الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في أبواب الزكاة: باب كراهية الحرص على الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب كراهية الحرص على الدنيا. الحرص على الدنيا بأن تكون هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصوده، فتشغل وقته، و أثر ذلك عليه أن يشغل بها عما خلقه الله له وأوجده لتحقيقه. فإذا وجد في النفس حرص على الدنيا وإكباب عليها وانشغال بها وانهماك في هذا الأمر، شغلت العبد عن الغاية التي خلق لأجلها. وينبغي على العبد أن يعلم أن الدنيا خلقت له وسخرت له، وهو خلق ليعبد الله، فلا يليق به أن يشغله ما خلق له عن الشيء الذي خلق هو للقيام به. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. السماوات وما في الأرض سخر لي، ما في السماوات وما في الأرض سخر لهذا العبد، والعبد خلق لعبادة الله، فلا ينبغي أن يشغل بهذه الأشياء التي خلقت له عن الشيء الذي هو خلق له، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة الحاثة على الإقبال على الحاثة على الإقبال على ما خلق العبد لأجله، والناهية عن الإقبال على الدنيا والإكباب عليها، وأن تكون هي بغية الإنسان وغاية مقصوده. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أكبر همنا. لا حرج أن يهتم الإنسان بدنياه ويعمل في مصالحه ويتعلم من أمور الدنيا ما ينفعه، لا حرج في ذلك، لكن الإشكال في أكبر الذي هو الحرص على الدنيا والإكباب عليها، بحيث تشغله عن الغاية التي خلق لأجلها. وأكبر المصيبة وأعظم العطب عندما تشغل الدنيا العبد عن الفرائض أو توقعه في المحرمات، فهذا الهلكة للعبد والمضرة العظيمة البالغة. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. يهرم أن يكبر، لا يزال يكبر ويهرم، لكن خصلتان فيه تشبان، هو يهرم وهاتان الخصلتان تشبان منه، كما قال عليه الصلاة والسلام وتشب منه اثنتان. تشب منه اثنتان أي خصلتان، وذكرهما الحرص على المال والحرص على العمر. معنى تشب منه أي تستحكم في قلبه، تستحكم في قلبه كاستحكام قوة الشاب في شبابه، كاستحكام قوة الشاب في شبابه. فالشاب عنده قوة في شبابه مثلها في الكبير، الحرص على المال والحرص على العمر قوية فيه مستحكمة، لا تزال تكبر عنده وتتنامى عنده ويزداد اهتماما بها، الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على العمر هذا طول الأمل، طول الأمل، ودائما الأمل أطول من العمر، دائما الأمل أطول من العمر، وما من شخص دفن إلا وبقيت عنده آمال في الدنيا كان يريد أن يحصلها في الغالب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رسم رسما توضيحيا وضح فيه الإنسان ووضح فيه الأعراض ووضح فيه الأمل، جعل الخط الأمل خط ممتد خارج عن إيش؟ عن العمر، خارج عن العمر، فدائما الأمال طويلة، الأمال طويلة. فالعبد ينبغي عليه أن يضبط نفسه في هذا الباب ولا يلام في حرصه على الدنيا، لا يلام في حرصه على الدنيا في حدود حاجته وحدود مصالحه، بحيث لا تشغله عما خلق له، لا يلام على حرصه على المال وتحصيله واكتسابه، بل قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، هذا السعي في طلب المال والرزق، لا يلام على ذلك، لكن يلام إذا شغلته هذه عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، فيكون بغيته المال وعمره يفنى في هذا المال وتحصيله، منشغلا به عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
قال: باب لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، أي من حرصه على المال، ما تقدم في الحديث الذي قبله تشب منه اثنتان: الحرص على المال. والحرص على المال لا يتوقف عند الإنسان إلى حد معين يصل إليه ويرى أنه اكتفى ولا يحتاج إلى زيادة، بل لا يزال حريصا على الدنيا، حريصا على تحصيل المال. كلما كثر ماله طلب أكثر من الحد الذي بلغه أو وصل إليه المال عنده. فهذه حال الإنسان، هذه حال الإنسان في الغالب في طلبه للدنيا. قال: لو كان لابن آدم واديان مال لابتغى واديا ثالثا. قال عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. جمع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للقراء، هذه موعظة خاصة بها هؤلاء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بالقرآن ضبطا وحفظا وإتقانا، وتميزوا بأنهم أصبحوا قراء، قراء عرفوا بقراءة القرآن وضبطه وإتقانه. وهؤلاء بحاجة إلى مثل النصائح، مثل هذه النصائح التي تقوم سيرهم وطريقهم وسلوكهم وعنايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحفظه. وأن الواجب عليهم وقد حفظوا القرآن وأتقنوه ضبطا لحروفه أن يعنوا بتحقيق مقاصد القرآن والغايات التي أنزل من أجلها كتاب الله سبحانه وتعالى. فجمعهم لوعظهم وتذكيرهم. بدأ موعظته بقوله: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤها، أنتم خيار أهل البصرة وقراؤها. فذكرهم بما مكانتهم وما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من فضل عظيم أن جعل القرآن في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فحفظوه عن ظهر قلب، وهذه منة عظيمة، لكنها أيضا مسؤولية عظيمة في نفس الوقت. ولأجل هذا ذكرهم، قال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤها، فاتلوه. هذه وصية عجيبة جدا، فاتلوه، مثل ما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. وهذا اللفظ يتلونه وقول أبي موسى هنا فاتلوه يتناول أمورا ثلاثة: القراءة المستمرة، هذا واحد، الثاني التدبر للمعاني، أفلا يتدبرون القرآن، والثالث العمل بالقرآن، كما قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. الثالث العمل بالقرآن. فحثهم على هذه العناية بكتاب الله بقوله فاتلوه، اتلوه قراءة، اتلوه تدبرا، اتلوه عملا، لأن العمل بالقرآن يعد تلاوة، اتباع القرآن يعد تلاوة. الله قال: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها، اتباع القرآن هو من تلاوة القرآن. قال فاتلوه: ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. مشيرا بهذا إلى ما جاء في سورة الحديد: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهذا فيه التحذير من طول الأمد، من طول الأمد. وطول الأمد يترتب عليه قسوة القلب، طول الأمد يترتب عليه قسوة القلب، وقسوة القلب هي عين الهلاك، هي عين هلاك العبد في دنياه وأخرى. قوله لا يطولن عليكم الأمد أي لا تستبطئوا مدة البقاء في الدنيا، فإن ذلك مفسد للقلب بما يجره إليه من القسوة، ما يجره إليه من القسوة المترتبة على الحرص الزائد على الدنيا، الحرص الزائد على الدنيا. فيعظهم يقول لا يطولن عليكم الأمد، لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. قال وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها. بعض أهل العلم حمل هذا على منسوخ التلاوة، منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم. وبعضهم حمله على ما جاء في مثل حديث أنس في الباب نفسه وبعض الأحاديث عدم الجزم بأنها سورة، يعني كان يظن أنها سورة وهي ليست سورة، وإنما من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما القدسية أو الأحاديث المنقولة عن عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث آخر قال فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله، أشيء أنزل يعني أم شيء كان يقوله. والقرآن المنزل شأنه كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. قال وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهذا هو الشاهد للترجمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. المقصد أنه لا غاية له يقنع إليها في الدنيا، لا غاية له يقنع إليها، هذا المقصود واديان ولطلب واديا ثالثا، ليس المقصود واديا ثالثا فقط، بل لو وجد الثالث لطلب رابعا ولو وجد الرابع وهكذا. المقصد من قوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا أي لا غاية له يقنع إليها، يعني ليس هناك حد سقف معين يصل إليه ويرى أنه بل لا تزال نفسه تطلع. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما معنى هذا؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني هل المقصود أنها يأكل التراب ولا يملأ جوفه إلا أكل التراب؟ المقصد أن ابن آدم لا يزال هذا شأنه مع الدنيا، لا يقنع، لا يصل إلى شيء يقنع به ولا غاية له يقنع إليها، فلا يزال يطلب إلى أن يموت، ولا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويدفن، وإذا دفن يمتلئ جوفه من التراب في القبر، يمتلئ جوفه من التراب في القبر إذا دفن. فالمعنى أن الإنسان لا يزال يطلب إلى أن يأتي الحد الفاصل وهو نعم الموت، إلى أن يأتي الحد الفاصل والموت. قال وكنا نقرأ سورة كنا نسبحها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم، أي أن من ألزم نفسه عملا، من ألزم نفسه عملا فيه طاعة لله وتقرب إليه، فإن عليه أن يفي به. هذا الذي ألزم نفسه عليه أن يفي به. لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم، فإذا ألزمتم أنفسكم بطاعة من الطاعات، عمل من الأعمال، فعليكم الوفاء بذلك، لأنكم ستسألون عن ذلك يوم القيامة. هذه خلاصة موعظة وعظ بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قراء البصرة، جمعهم وكان عدتهم 300 رجل قد قرأوا القرآن ووعظهم بهذه الموعظة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يخرج من زهرة الدنيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. ثم قال: أو خير هو؟ إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتلأت خاصرتاها، استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون يوم الأحد، وغدا سيكون الدرس يتعلق بالدورة الدورة العلمية المتعلقة بالشمائل النبوية المقامة من قبل الرئاسة، رئاسة الحرمين جزاهم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم.